بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من يقرأ علينا المتن إلى حيث درس أمس؟ نعم، من يقرأه علينا حفظا، يعني من يقرأ علينا حفظا من قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ليس ثمة أحد؟ نعم،
نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. كنا بالدرس يا ادريس. خير ان شاء الله. اذا عندنا الاثنين والثلاثاء. الاثنين ما هو مرتب على الساعات. نعم. خير ان شاء الله. والسلام.
نعم. لا، احنا وقفنا على قوله خلق الخلق بعلمه. تبي تقراها؟ جزاك الله خير، عطنا اياها. وضرب لهم آجالا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل ويبتلي. نعم. وإن محمدا عبده المصطفى. إن القرآن كلام الله. جزاك الله خير، كثر الله خيرك، بيض الله وجهك، ما قصرت، أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذه المسألة معناها أن الله خلق الخلق وهو عالم بهم، لم يسبق إليه في خلقهم جهل، لأن العلم من أي أنواع صفات الله. وقد قسمنا لكم صفات الله باعتبار تعلقها إلى نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. العلم من أي الصفات؟ من صفات الله الذاتية، لأن الله متصف به أزلا وأبدا، بمعنى أنه لم يمضي أو يأتي على الله وقت لم يعلم، كما أنه لم يأتي عليه وقت ليست له حياة أو سمع أو قدرة أو بصر أو يد أو وجه أو أصابع. فهذه صفات ذاتية. ومن ذلك العلم، وهو من أخص أوصاف ذاته سبحانه، إحاطته بكل شيء. ولهذا أهل السنة يقولون: إن الله علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل القريب والبعيد، كما أنه علم ما كان في الماضي القريب وفي الماضي الشحيق، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد مضى علينا الدليل على ذلك. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهذا استفهام تقريري، فعلم الله سبق بكل شيء، فالله خلق خلقه وهو عالم بهم، لم يخلقه وهو جاهل بهم سبحانه. وعلم ما لم يكن، أي المستحيل، لو كان كيف يكون؟ وضربنا لكم لها من الأدلة قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، في أهل النار إذا طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا. علم الله عز وجل قلنا إنه من خصائص أسمائه وصفاته وربوبيته، ولهذا من نازع الله علمه كان مشركا في أي الشركين؟ في الربوبية. الكاهن شركه في الربوبية، ومصدقه كذلك، والساحر شركه في الربوبية. والشرك يا أيها الإخوة يكون في أنواع التوحيد الثلاثة: يكون في الربوبية كأن تجعل خصيصا من خصائص ربوبية الله لغيره، كالقدرة والتأثير وعلم الغيب. ويكون الشرك في العبادة وهو أكثره، في أن تذبح لله وتذبح لغيره، أن تنذر لله وتنذر لغيره، أن تدعو غير الله تستغيث به تتوكل عليه، أي أن تصرف نوعا من أنواع العبادة قل أو جل لغير الله. والشرك في الأسماء والصفات أن تمنح غير الله خصائصه أو بعض خصائصه في أسمائه وصفاته. وعلم الغيب والعلم من خصائص الصفات والأسماء ومن خصائص الربوبية، ولهذا تمدح الله إلينا بأنه علام الغيوب، وتمدح إلينا سبحانه بأنه يعلم السر والنجوى، وتمدح إلينا باسمه العليم. ومن ذلك ما جاء في سورة الأنعام من تمدحه سبحانه بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب ما هي؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في آخر سورة لقمان في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وتأمل الفقه العظيم في ختم هذه الآية باسمين من أسمائه: أنه عليم وأنه خبير. عليم يعلم خلقه ويعلم كل شيء، خبير لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله. استأثر هذه ربنا بعلم بها سبحانه وتعالى. هذه المسألة في إثبات أن الله عالم بخلقه، خلق الخلق بعلمه أي وهو عالم بهم، يرد بها على من؟ يرد بها على ثلاثة فرق. يرد بها أولا على الفلاسفة، والفلاسفة نوعان، وهذه إلماعة في تعريف الفلاسفة لأنها تتكرر علينا كثيرا. يراد بالفلاسفة الفلاسفة اليونان القدامى، أمثال أرسطو وأفلاطون وسقراط وفيثاغورس وبطليموس وأضرابهم، وأصل الفلسفة كلمة يونانية معناها فيلا أو مركبة من فيلا سوفيا، يعني محب الحكمة. والفلسفة أنواع يا أخواني، فلسفة أنواع. هناك الفلسفة الإلهية، أي التي تدخلت في الله عز وجل في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، يسميها العلماء بالفلسفة الإلهية. ورأسها الفلاسفة المشاؤون، وزعيمهم إرسطو، كذا يسميه العلماء بهذا الضبط إرسطو، وهكذا تلقيناه عن مشايخنا. الآن في الجامعات وفي أقسام الفلسفة وفي الكتب المؤلفة يسمونه أرسطو بالهمزة المفتوحة. وعلى كل حال إرسطو ولا أرسطو الدرب واحد، إنما أنا أعبر بما أخذناه عن مشايخنا لأنهم أوثق في عيوننا من غيرهم. ويقال له إرسطو طاليس، وهناك آخر اسمه أرسطو طالس غير هذا، لأن اسم أرسطو كثير عند هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف أرسطو، قرأ له ودرسه، وكذلك تلميذه ابن القيم، قالوا إنه كان مشركا يعبد الأصنام، وهو زعيم الفلسفة الإلهية. وعنه للأسف الشديد عنه تلقى فلاسفة المسلمين فلسفتهم، وأشهر من تلقاها عنه بعد الترجمات أبو نصر الفارابي وأبو الحارث الكندي وأبو علي الرئيس ابن سينا، ومن ممن تلقاها عنهم أيضا ابن رشد الحفيد، حفيد القاضي ابن رشد قاضي الأندلس. النوع الثاني فلسفة أخلاقية، في الأخلاق، في القيم، في المثل، وزعيمها أفلاطون، ويقال أفلاطون، وله كتاب اسمه المدينة إيش؟ ها؟ الفاضلة. هذه فلسفة أخلاقية في القيم والمعاني السامية وأمثالها. النوع الثالث الفلسفة الطبيعية، تعنى بالطبيعة، بالفيزياء، بالكيمياء، بالأحياء، بالجريان الكواكب، فلسفة طبيعية، والتي عرفت بعد ذلك بدراسة أقسام الفيزياء والكيمياء في العلوم التجريبية التطبيقية. النوع الرابع الفلسفة الرياضية، وأظنها مرت على أكثركم في الرياضيات، نظرية فيثاغورس في المثلث قائم الزاوية. ففيثاغورس فيلسوف رياضي في الرياضيات التي تسميت عند المسلمين بالجبر. الفلسفات الرياضية والطبيعية والأخلاقية لا غضبة فيها إذا لم تخالف الشرع، أما الانحراف العظيم والخطير في الفلسفة إيش؟ الإلهية، حيث دخلوا بعقولهم المجردة في ما لا علم لهم به، فقالوا بقدم العالم أن العالم قديم، قدم الله، وسموا الله عز وجل بأسماء غريبة، سموه العلة الفاعلة أو علة الأكوان أو الفلك التاسع. ولا غروة، فإن القوم في هذا الباب كانوا مشركين، عباد أصنام، اعتقدوا أن الآلهة تتوالد كما عند اليونان، وعقيدة التوالد عند الآلهة انتقلت بوجه أو بآخر لما حرفت أديان اليهود وأديان دين موسى ودين عيسى، وهذا في القرآن يا أخواني مذكور. قال الله جل وعلا في آية براءة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، هذه قراءة حفص عن عاصم، وبقية السبعة يضاهون بدون همز، ومعناها يشابهون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والذين كفروا من قبل هم من؟ هم فلاسفة اليونان والإغريق الذين قالوا هذا الأمر. بعد خلصت واحدة بس. أي. هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. نعم. وش قلنا الحين؟ نعم، هؤلاء اليهود والنصارى في اعتقادهم البنوة لله شابهوا قول اليونانيين والإغريق في عقيدة أن الآلهة تتوالد، وللأسف الشديد بقيت من آثار هذه العقيدة عند الناس، ومن آثارها من أشهر آثارها مظهران. نعم الموضوع ما هو موضوع، لكنها جملة استطرادية لا بد لها من هذا المقام، لأن علم العقيدة علم تطبيقي، وأنا درستها دراسة الباحث وألفت فيها كتابا مشهورا اسمه الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها. بقيت الآن بقي مظهران من مظاهر تأثر المسلمين باليونان. المظهر الأول ما يسمى بدورة الألعاب. إيش؟ لا، دورة الألعاب الأولمبية. لماذا سميت أولمبية؟ نسبة إلى جبال أولمبياد في غربي أثينا، وأثينا هي مهد الفلسفة والحضارة اليونانية البائدة، وسميت بدورة الألعاب الأولمبية لأنها مبناها على عقيدة عندهم أن الآلهة نزلت من السماء من الفلك التاسع أو السابع إلى جبال أولمبياد وتناسلت فيه، توالدت، فكانوا يحتفلون بالمهرجانات والألعاب في سفوح هذه الجبال. ولهذا هناك مسرح يسمى المسرح الروماني والمسرح اليوناني، هو امتداد لهذه العقيدة. وشعار هذه الألعاب أن تبقى الشعلة إيش؟ مشتعلة مدة الألعاب، وأصلها أن الإله يتمثل بالنار، ولهذا يوقدون له النار. وهذا يبين لكم وجه الترابط بين عقيدة اليونان القديمة وعقيدة المجوس القديمة، لأن العقائد بينها تلاقح. واستمرت الدورات المسمى بدورة الألعاب الأولمبية في ظاهرها لعب ولهو، لكن قلة من يفطن إلى البعد العقدي فيها، ولا سيما لماذا تبقى النار مشتعلة رمزا لهذه الدورة وتنقل من بلد إلى بلد، لأنها امتداد لهذه العقيدة الباطلة التي ليس كل من انتسب إليها يعتقدها، انتسب لهذه الألعاب يعتقدها. المظهر الثاني، تلاحظون أن شعار الصيدليات ماذا؟ ثعبان ملتف على كأس. يظن بعض الناس أن هذا مأخوذ من أن علاج سم الثعبان يؤخذ مصرا من نفس الثعبان، هذا المعنى المتبادر، والحقيقة يا أخواني بعد الدرس والبحث اتجهت إلى أنه ناشئا من اعتقاد عقيدة عند اليونان أن إله الطب تمثل في صورة ثعبان، إله الشفاء المسمى زيوس تمثل في صورة ثعبان. هذه الفلسفة القديمة دخل من المسلمين من حاولوا في الفلسفة الإلهية من حاولوا أن يجمعوا بين عقيدة الإسلام وشريعته وفلسفة اليونان، فحاول التوفيق بينهما فما استطاعوا، فأتوا بالعجائب والغرائب. من ذلك أن الفلسفة القديمة عندهم أن الله لا يعلم كل شيء. فلاسفة المسلمين ابن سينا والفارابي والكندي وأضرابهم قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، لأنه لو علم الجزئيات يتعب، الجزئيات كثيرة والتفاصيل كثيرة، يعلم الكليات فقط. وهذا رد عليهم، لأن الله خلق الخلق بعلمه، أي عالما كل شيء دقيق وتفصيلي فيه كما دلت عليها الأدلة. مما حاول فلاسفة المسلمين والذي للأسف يشاد بهم يعتبرون مثل حضارة وفخر، وهم في باب العقيدة صفر على الشمال في دركات الوثنية، من عقائدهم الفاسدة أن الفلسفة اليونانية القديمة أنكرت المعاد بالجملة. فلاسفة المسلمين أتوا بماذا؟ بما يحاولون فيه التقريب بين الفلسفة والشريعة، فقالوا إن الله يبعث الأرواح دون الأجساد، وهذا كفر آخر يتعلق بهم. هذه الطائفة الأولى وهي الفلاسفة، فإذا قلنا الفلاسفة المراد بهم فلاسفة المسلمين لأثرهم الكبير على أهل الإسلام. الطائفة الثانية المنحرفة في هذا المقام المعتزلة. المعتزلة انحرفت فلم تثبت لله عز وجل علما بكل شيء، ولهذا لما وقعت المناظرة في حضرة المأمون بين عبد العزيز ابن بشر، عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي المكي، وبين بشر ابن غياث المريسي، ناقشه وناظره الكناني بالقرآن فعجز أن يجيبه ذلك، وقد اتخذ منهج المناظرة، قال يا أمير المؤمنين إما يسألني ولا أسأله، فناقض فرضيوا على هذا المنهجية في النظار، فغلب الكناني بشرا بالقرآن، فقال بشر دعنا من القرآن يأتيني بالعقل، فقال الكناني يا أمير المؤمنين أدعوه إلى كتاب الله يقول دعنا من كتاب الله إلى العقل، فحكم المأمون على بشر بأنه منهزم، فلما حكم ذلك قال الكناني وأنا أناظره بالعقل يأتي بما شاء، إن بغى يسألني ولا سألته، فقال له بشر اسأل أنت اسأل أنت، فقال له الكناني عبد العزيز يحيى الكناني، قال له الله يعلم أو لا يعلم، لأن المعتزلة وش مذهبهم نفي الصفات، قال بشر الله لا يجهل. كان أقول لك يا كابون، ايش معنى الكابون؟ ها ما تعرفون الكابون؟ اللي يعرف الكابون نعطيه جائزة، يلا ها الكابون، أنتم أكثركم ما يعرفوا، يعرفوا كبار السن منكم، أبناء الحضارة لا يعرفونه. تحسب إن الحرب يا كوبان موقد عصيد طائب دخانها. الكابون يا أخواني لما كانت أمهاتكم يخرجن فيغسلن الثياب معهن مطرقة من أين؟ من خشب ومن حديد، من خشب يضربن بها إيش؟ الثياب، حتى يخرج منها الوسخ لأنها باقية على الجسم شهر كامل. هذه المطرقة من خشب تسمى عند العرب كابون، أي أنها ما تفيد إلا في مثل هذا. قال أقول لك هل يعلم ربي ولا ما يعلم؟ قال أقول إن الله لا يجهل. فالتفت الكناني إلى أمير المؤمنين المأمون قال يا أمير المؤمنين حاد بشر عن الجواب، قال نعم لقد حاد عن الجواب، ما جاوب الجواب الذي يجب عليه في مقام المناظرة، لأنه لو قال إن الله يعلم نقض أصله بإيش؟ بإثبات بنفي الصفات، ولو قال إن الله لا يعلم كفر، لو قال إن الله لا يعلم كفر، لأن شيخ الكناني من هو؟ من شيخه؟ ما تعرفونه؟ لا، شيخه إمام من أئمة الدنيا، إمام أهل مصر، أبو عبد الله من؟ الشافعي. أحد منكم يجهل الشافعي؟ أيجهل الشافعي؟ قال الشافعي ناظر القدرية يعني المعتزلة بالعلم، فإن أقروا به خصموا، خصموا في إيش؟ في إثبات الصفة وإثبات أن الله علم المقدرات، وإن جحدوه أنكروا علم الله كفروا. هذا الطائفة الثانية المنحرفة في هذه الصفة. الطائفة الثالثة من هي؟ الجهمية، نفاة الأسماء والصفات، المنسوبون إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان الذي آمن برب ليس له أسماء ولا صفات والعياذ بالله. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذه الطائفة الثالثة المنحرفة في إثبات صفة علم الله عز وجل. وبالمناسبة أحثكم على قراءة الحيدة، وهي مناظرة الإمام الكناني لبشر المريسي، لتعرفوا أن أهل السنة راسخين في علم المنقول وراسخين في علم المعقول، ولكن عنايتهم بالأثر والقرآن والسنة ظنت من كثرة عناية بهذا أتى من يظن أنهم لا يعرفون في المنقولات شيء، والكناني أثبت خلاف هذا الظن. قلنا صفات الله تنقسم باعتبار تعلقها إلى نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية متعلقة بالذات والفعلية متعلقة بالفعل. طيب، صفات الله عز وجل لها تقسيم باعتبار آخر، وهو باعتبار الثبوت. فهناك صفات خبرية أي مبناها على السمع فقط في الكتاب والسنة، مثل ماذا؟ مثل وجه الله ويداه، له يدان وله أصابع كما دلت حديث ابن مسعود في الصحيحين، وله سبحانه وجه، وله ساق، وله صورة. هذه صفات خبرية، ومنها صفات النزول والعلو والاستواء على العرش والغضب والرضا، ثبتت بالأخبار. النوع الثاني صفات عقلية، أي دل عليها العقل مع السمع، مثل صفة الحياة. هل يمكن يكون رب غير حي؟ ها؟ لا يمكن. فهذه دل عليها السمع ودل عليها العقل. صفة الوجود، الله موجود، هل يمكن يكون رب حي غير موجود؟ لا يمكن. إذن هذه صفات دل عليها مع السمع ماذا؟ العقل. وفيها قياس المثل الأولى الأعلى الذي مر علينا، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. إذن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات. في طائفة رابعة منحرفة في هذا الباب، من يعرفها مع بيان وجه انحرافها؟ والإخوان يأشرون لنا، يقول اللي يعرف له جائزة. وش الجائزة؟ لابتوب يا يحيى، جوال، اهدأ. ها، طائفة رابعة منحرفة في هذا المقام في صفة العلم، مرت عليكم في أصول الفقه في باب النسخ، يلا قربنا لكم أقرب تقريب. لا، المعطلة هم الجهمية والمعتزلة، هم المعتزلة. لا، ما لها علاقة، المنزلة بين المنزلتين ليس لها علاقة بصفة العلم. لا، الأشاعرة يقولون بعلم الله، حرام عليكم، لا تتهمونهم، لا تظلموهم. ها، الإباضية الخوارج، لا، الروافض. طيب، لماذا أو ما وجه انحراف الروافض في هذه الصفة؟ ولك جائزتك، أحسنت، ترى الأخ له جائزة، ها؟ يطلبكم جائزة. الروافض قالوا بعقيدة البداءة، ومرت عليكم في أصول الفقه في باب النسخ، أن الله يبدي له الشيء وهو لم يعلم به، البدو يبدي له علم لم يكن عالما به. وعقيدة البداءة عقيدة تجهيل رب العالمين والعياذ بالله، أن الله جهل الشيء فلم يعلم به. وهذا من آثار ماذا؟ من آثار قلة عقلهم وفساد دينهم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. المؤلف الطحاوي رحمه الله فرق الكلام على القدر في عقيدته، ولهذا شره عليه العلماء. وش معنى شره عليه؟ عتبوا عليه، لو أنه جمع الكلام في القدر في موضع واحد حتى ما يشتت الشراح. وقدر لهم أقدارا، لأن العلم مرتبط بالقدر، ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر كم هي؟ 4. هي علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء مقدر فقد علمه الله قبل خلق الخلق. وثانيا كتابته لهذا المقدر في اللوح المحفوظ، كما دلت على ذلك آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وفي الآية التي مرت علينا في سورة الأنعام: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي سبق به علمه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، يعني بمدة طويلة، وكان عرشه على الماء. قبل خلق الخلق قدر أقدارهم فعلمها وكتبها. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده، وسيأتي موضوع المشيئة وأدلتها. ورابعا أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعتاه. فقدر الأقدار، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا في سورة الفرقان في أولها: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في سورة الأعلى: قدر فهدى، قدر فهدى، فهدى الناس إلى الخير وهداهم إلى ضده. وفي سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وضرب لهم آجالا، أي الخلق كلهم، إنسهم وجنهم حتى جمادهم لهم أجل. الإنس والجن ظاهر لأنهم أحياء. طيب غير الإنس والجن الأحياء، البهائم والطيور بأنواعها لها آجال ولا ما لها آجال؟ لها آجال. طيب الجمادات لها آجال؟ نعم لها آجال، حتى الجبال والأراضين ستغير لها آجال. فضرب لهم آجالا، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا في آية الأعراف: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، ومعنى ساعة ما هم 60 دقيقة، أي لحظة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب، أي منتهى. ولقوله سبحانه وتعالى: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومعنى مؤجلا أي ضرب الله له أمد وهو الأجل. هنا مسألة عظيمة في هذا المقام: إذا اعتقدنا أن الخلق قد ضربت لهم الآجال، ولا يمكن أن الإنسان يتأخر أو يتقدم على أجله، هل يشرع الدعاء بطول العمر؟ يقول: يا ربي طول عمري. وعندكم مشهور: يا طويل العمر الله يطول عمرك، طال عمرك. هل يشرع الدعاء بطول العمر ولا غير مشروع؟ الذي يعرف يعطينا يمنا، تفضل. مشروع خطأ، غير مشروع خطأ، يعني يا شختك يا بختك، يا أبيض يا أسود. إذا قال لك واحد: طال عمرك، الله يطول عمرك، هالدعاء اللهم طول عمري، هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ أنا ما أقبل يد اليسرى، تفضل. يعني مشروع. الدعاء بطول العمر مجردا غير مشروع، الدعاء لنفسه أو لغيره بطول العمر مجردا غير مشروع. إذن هذا المشتهر عند الناس الآن يقول لكبرائهم ومرائهم وشيوخهم: طال عمرك، الله يطول عمرك، يا طويل العمر، هذا الكلمة غير مشروعة. قيل للإمام أحمد: أطال الله عمرك؟ قال: مه ذلك أمر قد فرغ منه، عمري هو عمري، لا هو بطايل ولا هو بقاصر. والدليل على أن هذا غير مشروع حديث أم حبيبة رضي الله عنها. ما اسم أم حبيبة؟ رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها. فأبوها أبو سفيان وأخوها معاوية خالكم، لأن أخته أمكم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وش قالت؟ قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. وش معنى أمتعني؟ يعني أطل بعمري حتى أتمتع بهم. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك قد سألت الله لآجال مضروبة، وهذا الشاهد على هذا الموضع، وأعمار مكتوبة، لن يؤخر الله منه أجلا قبل أجله، ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أفضل أو كان أولى. فدل على أن الدعاء بطول العمر مجردا غير مشروع، غير مشروع يعني بمعنى أنه مكروه. طيب، متى يشرع الدعاء بطول العمر؟ يشرع الدعاء بطول العمر إذا تضمن نفعا أخرويا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. مسألة أخرى: ما حكم تمني الموت؟ تمني الموت لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. بعض الناس إذا جاءته نازلة ولا وقع عليه مصيبة أو تخلف أمر يتمناه، قال: الله يجيب الموت، الله يموتني. وبعضهم يموت نفسه إذا ردته حبيبته أو خسر في البورصة أو في شركته ومساهمته. الدعاء بالموت جائز إذا تضمن خوف الفتنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. مسألة ثالثة: هل البر وصلة الرحم تزيد في العمر؟ الجواب: نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ: من أحب أن ينسأ له في أجله، في رواية: في أثره، ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فما معنى الزيادة في العمر؟ ليست الزيادة بمعنى أنه يزيد يوما عن الأجل الذي أجل له، وإنما معنى ذلك أمران: الأمر الأول أن يبارك له في عمره فيعيش سنين كمن عاش أضعافها، يعيش 60 سنة لكن يبارك له في 60 مثلا كأنه عاش 600 سنة. ولهذا هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، في أهل الديانة والعقيدة والصلاح منهم أقل الأمم أعمارا، أعمارهم من كم إلى كم؟ من 60 إلى 70 في الغالب، ومع ذلك هم أكثر الناس أعمالا. من قبلنا عاشوا 100 سنين، لكن هذه الأمة بورك لهم في أعمالهم وأعمارهم حتى سبقوا من قبلهم. قوم نوح عمروا سنين طويلة، حتى إن نوح عليه السلام بقي في دعوته فقط كم؟ 950 سنة. مما روي في الأثر أنه في قوم نوح مر على امرأة وهي تبكي على ابن قد مات، ابن لها، تبكي على قبره، فقيل لها: وش عمره لما مات؟ قالت: مسكين، ما عاش إلا 400 سنة. لماذا؟ لأن أعمارهم طويلة. إذن هذا المعنى الأول، أن يبارك في العمر فيعيش في عمره وينتج ويعمل كمن عاش في أضعاف عمر غيره. المعنى الثاني أن معنى يسأل له في أثره أو أن صلة الرحم تزيد في العمر، معناها أنه يسبق في علم الله أن فلانا يعمل في البر والصلة فيزاد عمره بسبب صلته، بالنسبة إلى الآخر الذي هو قاطع لرحمه فيقصر عمره. ولهذا يسمي الناس خصوصا البوادي عندنا اللي ما يصل الرحم ولا رجال أخلاقه شينة، يقولون إيش هذا؟ مقصور، مقصور عمر. وهذا تراها خبر بمعنى الدعاء، يعني الله يقصر عمره، وهذا مأخوذ من هذا الحديث. طيب الآن الشيخ يقول وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. عندنا مسألة أخرى وهي مسألة مشتهرة عند النساء وعند غير النساء، يريدون أن يغيروا القدر بالنذر لله: علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أو نجحني أو زوجني أو فعل بي أن أصوم 10 أيام، فيظنون أنه بالنذر، أنه بهذا النذر يحصل لهم ما لم يقدر عليهم. ولهذا النذر حكمه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من أين؟ من البخيل. إذا نذر طاعة لله: علي إن نجحني أصوم 10 أيام، لأنه بخيل ما صام الأيام 10 إلا مقابل نجاحه. وهل صيامه وهل نذره هو سبب نجاحه؟ لا، نجاحه مقدر وليس النذر سببه. ولهذا قال الفقهاء في تعريف النذر: هو إلزام العبد نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. هذا في نذر الطاعة. النوع الثاني نذر إيش؟ نذر معصية لله: علي إن شفى الله مريض لأذبحن ثورا أصفر عند قبر سيدنا المرسي أبو العباس، ها؟ وحتى ما يزعل إخواننا، هذا نحطه على السودانيين بعد: لله علي أن أذبح بقرة حمراء عند قبر سيدي السماني، ها؟ أو عبد الرحيم البرعي. هذا نذر إيش؟ طاعة ولا معصية؟ هذا نذر شرك، وأعظم المعاصي الشرك بالله، لا يجوز الوفاء به، ولو وفى به لكان مشركا بالله عز وجل، حيث ذبح لغير الله، إما للمرسي أبي العباس أو لإبراهيم الدسوقي أو لزينب أو نفيسة أو سكينة، أو ذبح للختمي أو للسماني أو عبد الرحيم البرعي أو غيرهم. المسألة الأخيرة في هذا المقام يا أخواني، وهو: هل يرد القدر، هل يرد الدعاء القدر أو لا يرده؟ وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، هل يرد الدعاء القدر؟ نعم نعم، لا يرده. يرده أو لا يرده؟ أبدا. هل يرد القدر، هل يرد الدعاء القدر؟ الجواب في تفصيل، وعند التفصيل يزول الإشكال. فإنه جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يرد القدر إلا الدعاء؟ القدر قدران: قدر مبرم محتوم، وهذا لا يرده الدعاء. مثل ايش القدر المبرم؟ طلوع الشمس من اين؟ من المشرق وغروبها في المغرب. لو دعا الناس قالوا يا ربنا طلع الشمس من الشمال يستجيب الله لهم؟ لا، لأن القدر ها هنا مبرم محتوم. من القدر المبرم المحتوم أن الله جعلك ذكرا وجعلك يا أيتها الأخت إيش؟ أنثى. لو قال أحد الجنسين اللهم إني أسألك أن تقلبني إلى جمل أو إلى عصفور أو يدعو ذكر يقول اللهم اقلبني إلى أنثى أو أنثى تقول اللهم اقلبني إلى ذكر، هل يقلب؟ لا، لا يقلب، لأن هذا يخالف القدر المبرم المحتوم. وكل دعاء يتجه إلى القدر المبرم المحتوم في تغييره يسمى اعتداء في الدعاء. وش حكم الاعتداء في الدعاء؟ حرام. والدليل آية ألف لام ميم صاد الأعراف، ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء نبينه إذا بينا القسم الثاني من القدر. النوع الثاني قدر، قدر مبرم محتوم ما يتغير، كالعمر وكالأشياء المبرمة. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب، وهذا القدر الذي يغيره الدعاء. ومثاله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر في قلة من أين؟ من العدد والعدة، وعدوهم في أضعافهم عددا وعدة، فكان من أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر ماذا؟ هيا زول إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وقد حان إيقاظها وإني لم أوقدها. وش تقول؟ أجب على سؤالي. أنت من يجيب على السؤال؟ تفضل يا اللي وراك. نعم، الدعاء أعظم أسباب انتصار المسلمين متى؟ في بدر، في معركة بدر، وهو أعظم أسباب حصول هذا المقدور. ولا تستهينوا بالدعاء، سألتكم بالله يا أخواني لا تستهينوا بالدعاء، فإن الناس استهانوا به وما أحداث غزة عنا ببعيد. ارتبطوا بالأسباب الظاهرة الدنيوية وأغفلوا عن الدعاء، علوا بالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والضوضاءات وغفلوا عن سهام الليل. استهلكوا بمغناطيس تجاه هذه الأمور، وأعظم أسباب الانتصار غفل عنه الناس إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، أليس كذلك؟ والأيام حبلى، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. الدعاء أعظم أسباب حصول المطلوب، بل هو توحيد لرب العالمين. بماذا؟ بدعائك وطلبتك ربك. ما هي المسألة التي أرجعناها؟ ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء ضابطه باختصار أن يسأل الإنسان ربه فعل حرام أو ترك واجب، أو يسأل ربه تغيير قدر مبروم مبرم محتوم، أو يسأل ربه سؤال تعنت في سوء أدب، يا ربي أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل من الجنة. قال العلماء هذا فيه سوء أدب مع الله، اسأل ربك فردوس الأعلى وبس. اللهم إني أسألك حورية في الجنة، لونها كذا، طولها كذا، عرضها كذا، هذا تعنت سوء أدب. إذن الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله فعل معصية، يا الله أنك تعيني على الزنا هذا حرام، أو ترك واجب، يا الله أنك تعيني أني ما أحج، أو يسأل الله أمرا مبروما محتوما على أن يغيره، يا الله أنك تقلبني إلى طير حر أو شاهين، أو يسأل الله عز وجل ما فيه سوء أدب كما ضربنا المثل بذلك، وهو التعنت في السؤال. من المنحرفين في هذه المسألة؟ انحرف فيها المعتزلة فقالوا إن الميت مقطوع عليه أجله، ما مات بأجله، لأنه لو لم يمت لعاش إلى الأجل الذي كتب له، فجعلوا المخلوق له إرادة وله قدرة غير إرادة الخالق، وهذا من أبطل الباطل. بل الميت مقتول بأجله، مات بأجله، ولو كان مقدرا أنه يعيش ساعة أو دقيقة بعد قتله لعاشها. رضي من رضي وغضب من غضب، لقول الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله جل وعلا يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ومعنى قوله ما ينقص من عمره يعني بالنسبة لغيره، هذا عاش 60 وأخوه هذا ما عاش إلا سنة واحدة أو يوم أو 20، فالنقصان باعتبار من؟ باعتبار غيره لا باعتبار ذاته. قال: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، في علم الله بالشيء قبل وقوعه. وقد مر علينا أن الله يعلم ما كان وما يكون، ويعلم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن شواهده قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني علم الله جل وعلا أن هؤلاء الكفار الذين هم شر من الدواب، صم بكم عمي، مع أنهم يسمعون ويبصرون يتكلمون، لكن شبههم سبحانه بالدواب، لأن سمعهم لم ينفعهم وكلامهم لم ينفعهم وبصرهم لم ينفعهم. لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلم الله أن هؤلاء لو سمعوا السماع اللي ينفعهم لم ما يستجيبون، فعلم بالذي لم يكن لو كان كيف يكون، وأمرهم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته. لماذا ذكر الأمر والنهي بعد ذكره العلم والقدر؟ لأن هذا هو الخلاصة والمحصلة. لما أن الله كتب كل شيء وعلمه وشاءه وقدره، إذن وعلم منا أفعالنا كلها، أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. يعني لا تغتر أو تعول بأن القدر يقع عليك ولا تمتثل أمر الله عز وجل، بل لما ذكر سبحانه الخلق والقدر ذكر الأمر، كما قال جل وعلا جامعا بينهما في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء، هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر، كل شيء مما يتعلق بالعباد المكلفين أو يتعلق بغير المكلفين من سائر الخلق يجري بتقديره ومشيئته. مشيئته تنفذ، أي نافذة واقعة لا محالة. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، العباد لا تقع مشيئتهم إلا أن يشاءها الله، والدليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا قال: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا رد على من يا أخواني؟ رد على المعتزلة القدرية الذين قالوا إن مشيئة العبد غير مشيئة الله، مشيئة العبد لم يقدرها الله جل وعلا، فجعل العبد إرادة ومشيئة غير مشيئة الله. ولهذا مر علينا أن الأعرابي غلب بفطرته السليمة من؟ عمرو بن عبيد العالم المعتزلي، لما سرقت ناقة، تذكرونها؟ أو أعيدها؟ نعيدها لأن المقام يحتاجها. دخل أعرابي البصرة فسرقت ناقته، وقد جاء من جهة الجزيرة من نجد، فطلبها وبحث عنها لم يجدها، فدخل الجامع فرأى رجلا ذا شيخا ذا لحية وحوله طلاب، فتوسم فيه الخير، قال: يا شيخ، أنا جيت من نجد وسرقت ناقتي، فادعو الله أن يردها علي، لأنه انقطعت حيلته في البحث عنها، ما يقدر يرجع لها إلا على المطية. فرفع عمرو بن عبيد يديه قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، يعني ما قدرت ذلك، اللهم فردها عليه. فقال الأعرابي إيش؟ مس، يعني اقطع وخص، كلت ابن وانت الكرامة، وانت الكرامة خص. لماذا؟ قال أخشى أن ربي لما لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يقدر أن تعود لي فلا تعود، إذا كان يقع في ملك الله ما لم يشأه ولم يرده. فغلب الأعرابي بفطرته السليمة هذا المعتزلي القدري ببدعته السقيمة. إذن لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله له. ولهذا في القرآن كله يربط سبحانه مشيئة العباد بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن كل المشيئة مشيئة الله. طيب، مرت علينا الإرادتين أو الإرادتان حتى ما يزعل ابن مالك، مرت علينا إيش؟ الإرادتان الكونية والقدرية، أيتهما بمعنى المشيئة؟ أي الإرادتين بمعنى المشيئة الإلهية؟ الكونية، المشيئة العامة، الإرادة العامة والكونية والخلقية والشاملة هي بمعنى المشيئة، مشيئة الله عز وجل. ولهذا يا أخواني أوصى الصحابة أبناءهم كما في حديث عبادة أنه أوصى ابنه الوليد قبل موته، قال يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أربعة أحاديث عن أربعة صحابة، واختلف في رفع الحديث، وإن كان أكثر العلماء على أنه موقوف. قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. من القدرية؟ نفاة القدر الذين قالوا إنه لا قدرة لله على اختيار العباد، فالعبد يشاء مشيئته والله له مشيئة، وها مشيئة هذا غير مشيئة هذا، ومشيئة العبد تغلب مشيئة الله. فقال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا شبههم عليه الصلاة والسلام بالمجوس؟ نعم، المجوس عندهم اعتقاد أن الكون كمله من خالق، خالقان اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ولهذا شعار المجوس الشيء النار الدائمة، وإذا طفئت نارهم والعياذ بالله اعتقدوا بالنحس، لأن النار مصدر النور، فجعلوا للكون خالقين اثنين. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام القدرية بالمجوس، لأن القدرية جعلوا مع الله خالقين كثيرين، فكل واحد يخلق فعله من غير قدرة لله ولا مشيئة لله ولا تقدير لله على فعله وعلى قدرته، فشبههم بالمجوس صلى الله عليه وسلم. قال: يهدي من يشاء. من هو الفاعل في يهدي؟ الله جل وعلا. يهدي من يشاء كما قال جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالها جل وعلا في أول سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يهدي سبحانه من يشاء، وكما دلت عليها آية الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يهدي من يشاء ويعصم، يعني يعصمه، يعصم من هداه عن الضلالة، عن الغواية، عن الفساد، عن فعل المحرمات، عن تضييع الفرائض، ويعافي، يعافيه من البلاء الظاهر والباطن، البلاء الحسي والمعنوي، فضلا أي تفضلا منه، من غير وجوب عليه تجاه عبده أن يهديه أو يعافيه أو يعصمه، وإنما هذا محض تفضل من الله لمن هداهم ووفقهم. والهداية هنا أي أنواع الهداية؟ الهداية نوعان، هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه متعلقة بالرسل وبالعلماء ومن سلك سبيلهم في الدعوة. فمن هداهم الله هداية توفيق وإلهام فهذا من محض فضله سبحانه وتوفيقه، ولهذا تأكد على المؤمن أن يسأل الله الهداية في كل حال، فكانت الهداية في سؤالها في كل ركعة من ركعات الصلاة، سريها وجهريها، نافلتها وفريضتها، اهدنا الصراط المستقيم. ويضل من يشاء، وهذا في القرآن، ويخذل، الإضلال ضد الهداية، لن يكتب له الهداية، يسمع القرآن بلغته دعوة الرسل ولكن على قلبه غشاوة، لم ينتفع بهذه الدعوة. ويخذل، والخذلان ضد إيش؟ ضد النصر. ويبتلي، والابتلاء ضد المعافاة، عدلا منه سبحانه، لأن الخلق خلقه، فما فعله بخلقه فلا يلام عليه. لو أن إنسان عنده عبيد ولا عنده بهائم، بهيمة ذبحها يأكلها وبهيمة ثانية خلاها تعيش، هل عليه ملامة؟ ليس عليه ملامة، لأن هذا ملكه، فإذا كان في هذا في حق المخلوق فالخالق من باب أولى وأجل وأعظم سبحانه وتعالى. لكن يجب أن نعرف أن عدم هداية المهتدي وغواية الغاوي إذا كانت بسبب نفسه واختياره وإرادته ورغبته يترتب عليها العقاب، لا على أصل التقدير ولكن على اختياره هو، ما اختاره بنفسه. بين الله له طريق الخير وبين طريق الشر، حثه ورغبه على الخير فلم يسلكه، وحذره ونهاه وبين له الشر فسلكه اتباعا لهواه. الثواب والعقاب على القدر ولا على اختيار هذا العبد؟ على اختيار هذا العبد. ولهذا يا أخواني، من لم تبلغه الدعوة كمن كان في أهل الفترات أو كان يعيش في غابات الأمازون ما سمع لا بقرآن ولا برسول ولا بغيره، أو يعيش في أقاصي الدنيا من جهة الغابات، طيب من كان يعيش في هذه المقامات لم تبلغه دعوة، وش حكمه؟ لا يعذبه الله حتى يقيم عليه الحجة. ولهذا حكم أهل الفترات ومن كان مثل هؤلاء يمتحنهم يوم القيامة، لأن الله جل وعلا أعدل العادلين سبحانه وحده لا شريك له، ما قدرناه حق قدره. نعم. على آله وأصحابه ومن والاه اللهم رب العالمين بعثته والصلاة والسلام على محمد وسلم بعث المقام محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. داير شنو يا زول؟
دايرك أنت.
طيب خلنا نكمل شرحي وأبي خالد. إيش يقول الشيخ؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم أي كل الخلق بمن فيهم المكلفون الجن والإنس، وكلهم يتقلبون في مشيئته. لا يمكن أن يحصل من الخلق فعل أو عمل أو خطرة أو وهم أو إرادة إلا وقد شاءها الله جل وعلا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه وأراده، وهؤلاء كلهم مملوكون لله في ملكه، فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وبين عدله. فمنهم من أفضل الله عليهم فهداهم وأرشدهم وأصلحهم وجعلهم من عباده وأوليائه، ومنهم من لم تسبق لهم من الله الحسنى فكانوا في دائرة عدله من الكفار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم تنزيل السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من أين؟ من الجنة، أي من الجن، من الجنة والناس أجمعين. ولهذا لما خلق الله آدم مسح على ظهره سبحانه مسحا يليق بعظمة الله، فاستخرج من ظهر آدم كل ذريته كالذر، فقال سبحانه: هؤلاء إلى جنتي برحمتي ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، أي بما سبق به علمه وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه. لكن دخول الإنسان الجنة بسبب طاعته ربه، أي لأنه اختار الطاعة والتوحيد والإيمان، بسبب، ما هو بالمقابل، الباب السببية وليست باء العوض. ودخول الكافر النار بسبب ماذا؟ بسبب كفره ومعصيته وظلمه، لأنه ترك طريق الحق واختار برغبته وإرادته الطريق الثاني، فكان اختياره الطريق الثاني سبب دخوله النار، لا أنه دخل النار بما سبق به علم الله المجرد، وإنما ما يفعله العبد بأي نوع كان لن يخرج عن دائرة قضاء الله، فالثواب والعقاب على ما يختاره ويفعله بنفسه. ولهذا الثواب والعقاب على أفعالك الاختيارية، أما أفعالك الاضطرارية لست فيها مؤاخذ. إنسان فيه رعشة في يده، هل عليها ثواب وعقاب؟ لا، لأنها ليست في إرادته. النظرة الأولى للمحرم بغير إرادة هل عليها ثواب وعقاب؟ لا، لكن إدامة النظرة وتكرارها عليه الثواب والعقاب لأنها باختيارك. ولهذا قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو شاء الله أن يهدي عباده كلهم فإن جنته تسعهم كلهم، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. متى حق هذا القول؟ لما أن أبى إبليس أن يسجد استكبارا وعلوا، وقال: تالله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأمهله الله وأنظره وجعل حقا عليه أنه يصلى عذابه النار من أطاع إبليس ولم يطع رب إبليس جل وعلا. أبان الله الحق للجميع، أرسل لهم رسلا جميعا، أنزل عليهم كتبا جميعا، بين لهم جميعا، ثم ترك لهم الخيار، فمن اختار الهدى نال باختياره ثواب الله، فكان اختياره سببا في دخول الجنة، ومن اختار الضلالة نال باختياره عذاب الله، إذ كان اختياره ورغبته سببا في دخوله النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل حتى في سورة ألف لام ميم لما ذكر أهل النار وأهل الجنة، قال جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون. الباء هنا باء إيش؟ باء السببية، أي بسبب أعمالهم وبسبب ما كسبوا، لا مقابل العوض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي مقابل باء العوض، أي مقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا بهدايته، وأن لا يضلنا بغوايتنا، وأن يجعلنا من عباده المهديين. ونقف على قول الشيخ رحمه الله وهو متعال على الأضداد والأنداد، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. تفضل. ها؟ علم الله محيط. أي نعم. أي نعم. يقول الشيخ، يقول أخوكم معلوم أن علم الله محيط بكل شيء وقديم، لماذا نقرأ في القرآن في بعض الآيات الآن علم الله فيكم ضعفا؟ علم الله شامل لكل شيء وهو متجدد في الأفراد، وهذا المتجدد لا يخرج عن الشامل، كما قلنا في كلام الله أن الله عز وجل متكلم، لكن تكلم بالتوراة بعد كلامه بماذا؟ صحف إبراهيم. تكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة. تكلم بالقرآن بعد كلامه بالكتب المنزلة. أن كلامه متجدد، وتجدد كلامه لا يعني أنه كان غير متكلم ثم تكلم. كذلك علمه سبحانه، علمه متجدد في أنواع في نوعه، وهو أصل قديم في أصله، لا يقال إن الله خفي عليه شيء ثم علمه. الآن علم الله فيكم ضعفا يعني بالنسبة إلى المخلوق، لا بالنسبة إلى ما سبق به علم الخالق جل وعلا. نعم نعم. يقول أخوكم هل يصح أن نقول إن هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية كما أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية؟ الجواب لا، لأن آيات المشيئة ونصوصها كلها في الإرادة الكونية. فنقول الإرادة في كتاب الله، إرادة الله نوعان، كونية وشرعية. أما المشيئة فهي واحدة، هي الإرادة الكونية، ونقول المشيئة اللي في القرآن مشيئة الله هي المشيئة الكونية. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي كونا، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المشيئة إيش؟ الكونية. نعم. وشو؟ إيه حسن. الدعاء بطول العمر المجرد غير مشروع. إيه أحسنت أحسنت. يقول أخوكم أنني قلت إن الدعاء لا يشرع، هل قلت هذا؟ أي فاستدركنا عليه فاستدرك على نفسه. الدعاء بطول العمر المجرد غير مشروع، غير مشروع، بل هو مكروه ويصل إلى التحريم، كما أنكر عليه الصلاة والسلام على من؟ على زوجته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول كيف نجيب على حديث أم سليم بنت ملحان الأنصارية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، هل لا دعوت له بشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. فكثر ماله حتى ملك الضياع، وكثر ولده حتى إنه دفن من أولاده وأولاد أولاده 70 نفسا، وطال عمره حتى نايف 100 وبقيت 4 ونرجو أنه نالها في دخول الجنة. الدعاء بطول العمر لأنس محمول على ماذا؟ ما فيه منفعته، إذ طال عمره فعلم وأخذ عنه التابعون العلم، وطال عمره فأنفق وعمل صالحا، فكان طول عمره في ماذا؟ في طاعة. وهذا محمول الدعاء بطول العمر غير المجرد، وإنما لتضمنه النفع الأخروي، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي. حنا أسسنا منهج إن الأسئلة كم؟ الأسئلة 10 3، ولهذا نأخذ الأسئلة المكتوبة التي من أخواتكم. تقول هذه السائلة: هناك من يذم ويقدح في شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هي أبرز شبههم وكيف الرد عليها؟ والله يا أختي حملتينا ما لا نطيق، ما نستطيع أن نأتي هنا بأبرز الشبه وأبرز الرد عليها. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو مقدس في أعيننا، المعظم والمقدس من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمون في أعيننا لأن الله عظمهم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية كمن قبله من العلماء كالنووي وكابن جرير الطبري وكالأئمة 4 ومثلهم من بعده من العلماء، لكن لماذا وجهوا النقد والسب والقدح في شيخ الإسلام؟ لأن الله جدد به في 100 من درس من أصول الدين ومعالمها، ولهذا توجه له النقد حسدا وحقدا واستمراء لمألوفاتهم من البدع التي ألفوها عن أشياخهم ومدارسهم، واستكثارا أن يأتي من ينقلهم عنها. وإلا ما هو بالمعصوم عندنا، شيخ الإسلام يخطئ كما يخطئ غيره من العلماء، لكن الحق الذي أصاب به عرفنا إصابته بالدليل لا بشخصه وعينه. وأما ما سألت أو سألتي من أبرز الشبه وكيف الرد عليها، هذه مبسوطة في كتبه رحمه الله، مبسوطة في كتبه رحمه الله، وقد ألفت كتب ورسائل تتعلق بدعاوى المناوئين لشيخ الإسلام في إبراز هذه الدعاوى ثم الرد عليها من خلال كتبه هو رحمه الله. ومن درس كتبه تبين له ما أصاب فيه وما أخطأ. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا الصلاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.